أمام دائرة طالعة دائرين إلى قيام اليوم. قلنا بأن المسألة فيها ثلاثة أحرف: قول بالإطلاق في صورة التقييد والاضطراب، قول بالصحة في الصورتين، والقول الذي ذهب إليه الناتم من الصحة في صورة الاضطراب والإطلاق في صورة التقييد في الأحكام. استعرضنا بالأمس الوجهين هذين، اضطرام القول بالقرآن في صورة التقييد اللي هو صورة اللي هو مسألة المال المالية أو مرة. بقي بالنسبة للاضطراب تفتر هم بعرف عندنا نقطة أخرى، يعني مرة نحن نتكلم عن البطلان من باب عدم البطلان، مرة نتكلم عن البطلان من باب مثلا وجود مانع أو وجود مثلا حائل في إحلاه. هلأ إذا بنينا على التقييد وكان حينئذ بنحو وحدة المطلوب وليس بنحو تعدد المطلوب في الإحلاه كما مر معنا حينئذ، قد تتأثرنا دعوى البطلان في صورة الموت، وذلك بفوات المحال وزوال الموضوع في ذلك. لو بيرجع لنفس الدعوة عدم المال، كل هذا الكلام ما فيه من بحث ومن نقاش فيه. وأما بالنسبة للشرط فدعوى البطلان أيضا قد تصاب بإحدى صياغته، يعني مثلا أجره البيت اشترط عليه المباشرة، مش قيد ذلك بالمباشرة، اشترط عليه البطلان. إما أن يكون على أساس المنافاة بين روح العقد أو فقط مقتضى العقد ومضمون الشرط فيه، وهذا ما أفاده السيد البروجردي رحمه الله عليه في تعليقاته على العرف. ملخص ما أفاده أنه لو اشترط عليه المباشرة لا شك والإشكال أنه إذا مات في الأثناء فسوف تنطق الملكية، المنفعة منفعة الدار والمنزل سوف تنطق هذه الملكية إلى الورث، يكون أشبه بما لو مثلا بعته خمسة سيارة واشترطت عليه عدم الانتفاع بها، أو أجرته منزلا واشترطت عليه عدم السكن في المنزل فيه، وافترض أنه ما في له منفعة أخرى المنزل غير منفعة السكن، ما في منفعة لإحراز الكتب فيه وإلى آخره، ما في إلا منفعة السكن فيه، فأجرته المنزل واشترطت عليه عدم السكن في المنزل، لا شك ولا إشكال أن هذا الشرط سوف يكون باطلا وفاسدا، وذلك لأنه من الشروط المخالفة مع مقتضى العقد. مقتضى العقد أنه بيحصل نقل انتقال ويكون هنالك سلطنة من الأجير أو فقل المستأجر عن الانتفاع بالعين، فلو اشترطت عليه عدم الانتفاع بالعين بموجب الشرط في ضمن عقد الإجارة يلزم أن يكون مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، ومثل هذا الشرط فاسد باطل لازم فيه لا يمكن التعويل عليه. هذا بعينه أيضا يتأثرون، وذلك لأنه لا شك بقانون الإرث كل ما يكون ملكا للوارث سوف كل ما يكون ملكا للموارث سوف ينتقل إلى الوارث بفعل موته في عينه. فلو استأجر منه تلك الدار لفترة معينة واشترط عليه في عقد الإجارة المباشرة، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار المباشرة بمعنى أن لا ينتفع الغاية، كأنه يرجع بحسب المضمون مو فقط وفقط إلى أنه مدخل للبيت فاضي، أنه يكون البيت مسكون وفيه من أشخاص أحسن من البيت يتعطل ويخرب إذا بظل عدم وجود مثلاً أشخاص فيه وغيره. لا، علاقة مع ذلك أن لا يجلس في ذلك البيت غيره، هذا العقد السلبي إذا لأشار له بعض الأعلام في تعليقاتهم على المشروع. طيب، ومات ذلك حينئذ المستأجر في البيت، لا شك ولا إشكال أن هذا المال سوف ينتقل إلى الورث، لكن إذا انتقل إلى الورثة وقد اشترط في متن عقد الإجارة الذي بموجبه تم تمليك المنفعة للمورث اشترط عدم الانتفاع إلا لشخص المستأجر فيه، يعني غير المستأجر من ورثة المستأجر ليس لهم حينئذ حق الانتفاع بتلك الدار. إذا أسفل ما يكون لأنك أجرت شخص حينئذ الدار وصرفت عليه عدم الانتفاع به، لا، لأن هذه المنفعة انتقلت إلى الورث، وأنت تشترط أن تكون أن يكون الانتفاع مباشرة من المستأجر، وبموت المستأجر انتقلت ملكية المنفعة إلى ورثة المستأجر في البيت، وهو عم يشترط مباشرة، يعني عم يشترط أن لا ينتفع به أحد غير المستأجر بما فيه ورثة المستأجر في البيت. أنت عم تملك شخص شيء وعم تشترط عليه عدم الانتفاع بإذن بذلك الذي تملك إياه، وإذا لا شك أن الشرط يكون منافيا بمعنى القضاء العقد فيه، فيكون حينئذ باطلا وفاسدا، وبالتالي مثل هذا الشرط ربما يوجد فساد العقد في البيع إذا بنينا في محله على سريان الفساد من الالتزام الشرطي إلى الالتزام العقدي. هذا الالتزام الذي أنيط بذلك الالتزام الفاسد الباطل غير متحصل وغير متحقق حينئذ يكشف عن بطلانه حينئذ في البيع. هذا حاصل الوجه الأول الذي ذكره السيد البرجردي رحمه الله عليه في تعليقاته على العروة الوثيقة. هذا الوجه يعني فيه عدة نقاشات، مرة نقاش على مستوى الصغرى وأخرى نقاش على مستوى الكبرى في العلم. على مستوى الصغرى وهو أن مثل هذا الشرط هل مخالف لمقتضى العقد أو أنه ليس مخالف لمقتضى العقد في العلم؟ الصحيح أنه ليس مخالف لمقتضى العقد. ليش ليس مخالف لمقتضى العقد؟ ربما مخالف لقانون الإرث لو صار هنالك إرث، ولربما لم يكن كل من المتعاقدين أعني المؤجر والمستأجر في البين متفقين إلى أنه رح يموت مثلا المستأجر رح تنتقل ملكية المنفعة إلى الورثة في البين، فيأتي ويشترط مثل هذا الشرط في ذلك. واضح؟ يعني بعبارة أخرى لو جاء المؤجر واشترط على المستأجر قال له هكذا مثلا أجرتك الدار بشرط أن لا تنتفع به، نريد الكلام لا شك والإشكال، هنا يكون حينئذ مخالفة واضحة بين مفاد الشرط ومضمون الشرط مع مقتضى العقد بلا إشكال. لكن هذا المال حينئذ بموجب عقد الإجارة عن المنفعة انتقلت إلى المستأجر في البيت، مش شرط عليه شيء، نعم شرط عليه المباشر، يعني التأكيد حينئذ لمضمون عقد الإجارة اللي هو انتفاع الشخص المباشر بالنسبة للعين المستأجرة والتي انتقلت إليه بموجب هذا العقد فيها. هلأ بعدين صدفة مات هو في الأثناء فانتقلت ملكية المنفعة إلى الورثة، وبالتالي حينئذ لم يكون الورثة مشمولين لذلك الشرط مطلق، واضح لا شك. ليش؟ لأنه لم يكن هذا الانتقال من المستأجر إلى الورثة بفعل عقد الإجارة حتى يكون مضمون الشرط مخالف لموجب العقد في البيع، لا، انتقل إليه بقانون وب الإرث يعني قانون الإرث ولم ينتقل إليه بموجب عقد الإجارة. لو انتقل إليهم بموجب عقد الإجارة واشترط في متن العقد أن تكون المباشرة لشخص المستأجر فلا تكون لغير المستأجر بما فيه ورثة المستأجر، هذا الكلام حينئذ يتأكد، إلا أنه ليس مفاد ما مضمون حينئذ الشرط ذلك. مفاد الشرط أنه أنا أجرتك هذه الدار بشرط أنك أنت تنتفع به، واضح. هلأ بقانون الإرث انتقل منفعة الدار من المستأجر إلى ورثة المستأجر، فكان الشرط مخالف مع نقطة غير ملتفت ومتوجه إليها كل من المتعاقدين، لا يلغي حينئذ ذلك الشرط ويجعل هذا الشرط مواجها للعقد وفي قبال العقد ومخالف مع مقتضى وروح ومضمون العقد في البين. لا، ليس الآن حينئذ. نعم، لو ابتداء قال له أجرتك هذه الدار بشرط أن لا تنتفع بها لا أنت ولا غيرك، وإذا الشرط لا شك واشترطها، وإذا الوجدان حينئذ قائم على ذلك، نعم مخالف، يمكن مخالف مع قانون الإرث لو كانا متوجهين حينئذ إلى تلك المنتفية. هذا وإذا مطالب حينئذ بالصغرى الكبرى، وهي أن فساد الشرط هل يسري إلى العقد وفيفسده، يعني الالتزام الشرطي إذا ما كان هذا الالتزام حينئذ فاسدا، يعني بالتالي لا يمكن تحقيقه ولو شرع، فهل يوجب ذلك فساد العقد او انه لا يوجب فساد الالتزام العقد في ذلك؟ الصحيح انه لا يوجد فساد الالتزام، من غير الالتزام العقد حاصل على كل حال، غايته انه اناط هذا الالتزام العقدي بالتزام شرطي في الاربعه، وهو الالتزام بتحقيق مفاد من ذلك الشرط. اذا كان الشرط في ذلك فاسدا ولو لكونه مخالف لمقتضى العقد في ذلك، لا يعني في المقام ان هذا الالتزام الشرطي الذي فسد وبطل نتيجه مخالفته لمضمون روح العقد سيسد الالتزام العقدي فيصير في لا، التزامان مستقلان ومفصولان عن بعضهما، غايته انه في ترابط بينهما، واضيف احد الالتزامين بالالتزام الاخر، فلو تبين وانكشف ان الالتزام الاخر اعني الالتزام الشرطي لم يكن له حينئذ مضمون معاملي ولم يكن له وقع في عالم التقنين وعالم التشريع في ذلك، لا يكشف ذلك عن ان الالتزام العقدي ايضا يكون فاسد. اذا ما تمت نكات الالتزام العقدي من الطرفين من انه صدر من بالغ عاقل ملتفت ومرشو الى اخره ومن دون اكراه وبره الى اخره، بحيث انه صدر عن اهله ووقع في محله، يظل الالتزام العقدي على ما هو عليه بلا اي اشكال فيه. فحينئذ هذا النقاش لا يرجع الى محصل ودعوى ان الفساد العقد، لو سلم انه هنا الشرط فاسد لكونه مخالف لمقتضى العقد مع انه قلنا بالصحيح، لكنه لو سر هذا، لكن هذا الفساد للشرط والالتزام الشرطي لا يسري العقد، بل الالتزام العقدي يبقى اذا كانت كل موجبات واركان خصوصيات الالتزام العقدي التامه تبقى على ما هي عليه بقاء كما هي حدوثا من دون ان يؤثر فساد الشرط والالتزام الشرطي فيه. هذا الشيء الذي نريد، نعم، وإلى الشيء الثالث الذي نريد أن نشير إليه، وهو أنه نحن بين أحد أمرين، إما أن نقول بأنه يثبت له الخيار، يعني خيار عدم الوفاء بالشرط، خيار تخلف الشرط، هذا الاحتمال الأول، أو لا، لا يثبت له لا خيار ولا شيء، بل الالتزام العقدي يبقى بإذن على ما هو عليه من دون أن يكون فيه شيء، وهذا الخلاف والنقاش الواقع إذا مر معكم في بحث الشروط هذا المطلب، وهو أنه لو أميط الالتزام العقدي حينئذ بشرط في الضروري أن يلتزم بالوفاء بمضمون الشرط، ثم بعد ذلك تعذر عليه الوفاء بذلك الشرط، فهل هذا الالتزام العقدي الذي ملكه مخلنا نفترض البائع أو المؤجر للمستأجر يرجع ملكا للمستأجر في البيت؟ ليش؟ لأنه شو نقطة الخيار؟ نقطة اللزوم، انه لزوم حقي حسب الفرق، ان هذا الالتزام العقدي الذي كان بيدي والذي بموجبه لي السلطنة على مالي، هذا الالتزام ملكته للطرف الاخر واعطيته صار بيد الطرف الاخر بالنسبة لما كان مالي له منفعة الدار، وهذه السلطنة التي للمستأجر على مثلا على المال اللي هو الاجرة، واضح، ملكها لمن؟ للمؤجر فيها. بيجي ساعتها الخيار، مركز الخيار ومصب الخيار هو لو أنيط هذا الالتزام الذي ملكه كل من المتعاقدين للطرف الآخر، أنيط بشرطين وبالالتزام بالوفاء بالشرط، ثم بعد ذلك لم يخف الشرط، لا شك ولا إشكال أن هذا الالتزام الذي ملكه المستأجر للمؤجر وهكذا العكس سوف يرجع إلى نفس حينئذ المستأجر، وذاك سوف يرجع إلى المؤجر، فبيرجع قرار المعاملة إلى من؟ إلى الشخص الأول، وهذا روح وحقيقة الخيار في البيع، ليس الخيار حينئذ خصوصا الخيار اللي هو حق حقي وليس جواز حقي، ليس جوازا حكميا وحكم شرعي في البيع، بحسب الروح والمضمون بيرجع. اللزوم إلى أنه هذا الالتزام الذي لي أملكه للطرف الآخر ما عاد فيني أعمل شيء. إذا ما هذا اللزوم لم يكن لزوما مطلقا وانما انيط بشرط وبالالتزام بشرط، لم يفي الطرف المقابل بالشرط اما اختيارا او لعدم قدره لنكته من النكات، لا شك انه هذا الالتزام الشرطي الالتزام العقدي الذي انيط بالالتزام بالوفاء لذلك الشرط حيث لم يفي به بده يرجع له، وغير النقطه ترجع الى ان الخيار وزمان امر العقد سوف يكون بيده، مو بيكون بيد الطرف الاخر حينئذ في الامر. واضح؟ هذه النقطة التي نريد أن نشير لها في المقام هنا، هل يكون هذا الشرط ممتنعا في البيع ولو امتناعا شرعيا نتيجة مخالفته لمقتضى العقد لو سلمنا بما افاده السيد البروجردي من ان روح هذا الشرط مخالف مع مضمون العقد في الله، فبالتالي حينئذ اذا ما امتنع الوفاء بالشرط ولو لكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد سوف يرجع هذا الالتزام العقدي حينئذ بمن للمؤجر في الله، وبالتالي حينئذ بوسعه ان يفسخ وبوسعه ان يفسخ. اذا التوجيه الاول اذا سلكه جمله من الفقهاء في هذا المجال. التوجيه الاخر لا، وهو انه في صوره عدم الوفاء بما التزم به من شرط، يعني المشروط عليه ذلك الشرط، في صوره عدم الوفاء بما التزم به من شرط يرجع حينئذ الالتزام العقدي يرجع ملكا له، يرجع تحت سلطانه، وبالتالي بوسعه ان يفسخ فيكون له خيار. لكن اذا في مورد اصل الشرط هو فاسد، اصل الشرط كان باطلا في البيت، واضح اصل الشرط كان حينئذ فاسدا بالنتيجه لم يفي به، لكن عدم الوفاء به مش من باب انه مختار واخذ على عاتقه الوفاء به ومع ذلك خالف ولم يفي به، وانما عدم الوفاء به من باب انه مخالف مع مضمون العقد ومع مقتضى العقد في البيت، يعني كان باطلا وفاسدا بحد ذاته، كان شرط لغو، وجوده وعدمه سيء. إذا كان وجوده وعدمه سيئا يكون هذا الالتزام العقدي التزام مطلق، أنيط بشرط ذلك الشرط فاسد وباطل في البين، يعني كوجوده وعدمه بمنزلة واحدة، يعني كأن هذا الالتزام العقدي لم ينط بالالتزام بوفائه بشرط، وينط بالالتزام بالوفاء بشرط، يكون ذلك الشرط مشروع مقدور غير مخالف مع مقتضى العقد، غير مخالف للحكم الشرع أن شرط الله قبل شرطكم كذا كذا إلى آخره بهذه حينئذ الخصية. فلو كان مثلا شرط فاسد، شرط مخالف مثلا الحكم الشرعي في البحث، لا شك ولا إشكال أن هذا الشرط الذي أنيط الالتزام العقدي به يكون لغوا وباطلا وجوده وعدمه سيئا، فيكون الالتزام العقدي التزاما مطلقا وليس التزاما قد أنيط حينئذ بشرط. الشرط المعتبر، الشرط اللي حصل أركان يعني شرائط الشرط في البحث، التي منها مثلا عدم مخالفات الحكم الشرعي، التي منها عدم مخالفات لمقتضى العقد، التي منها ان يكون مقدورا، التي هذه التي تذكر في محلها من احكام الشروط في البيت. فاذا كان شيء منها مخالف لمقتضى العقد او للحكم الشرعي فيكون شرطا لاغيا فاسدا ينزل منزله العدم، فيكون الالتزام العقد التزام مطلق وليس التزاما مشروطا في البيت. فبالتالي حينئذ اذا كان التزاما مطلقا وقد ملكه هذا الالتزام من دون ان يناط بشرط، لانه انيط بشرط واقع ذلك الشرط باطل وفاسد في البيت لاغيا، فبالتالي يكون هذا الالتزام التزام مطلق في البيت. وليس ذلك مثل ما تصوره البعض من انه فيما لو كان قادر على الشرط ثم عجز عنه حينئذ فيما بعد. ليش؟ لانه عدم الوفاء اعم من عدم الوفاء اختيارا او نتيجه عدم القدره والعجز. يمكن ان يحقق، يعني يمكن أن يملك الالتزام العقدي لمن كان حينئذ عليه الشرط، لمن وبيرجع بالتالي هذا الالتزام لمن بيد الشرط فيثبت له الخيار، لكن مقامنا مش من هالقضية. مقامنا أساسا الشرط لم يكن حينئذ منعقدا، ولم يكن هذا الشرط حينئذ تاما، لا مرة بينعقد الشرط وبتم وما في شيء، ولكن يطرأ مثلا العجز أو لقى اختيارا لا يفي به في البيت، فحيث لم يفي بالالتزام بمضمون الشرط وهو الوفاء بالشرط والاتيان بذلك الشرط بده يرجع له الالتزام العقدي، وبالتالي يثبت له الخيار تخلف الشرط بعد الوفاء بالشرط. واما مقامنا ليس من هذا القبيل، مقامنا انيط ابتداء الالتزام العقدي بشرط هو فاسد ابتداء، فبالتالي يكون وجوده وعدمه سيئا، فيكون الالتزام العقدي التزام مطلق وليس مشروطا بشرط فيه. هذا حاصل النقطه التي نريد ان نشيرها، ومنه يتضح لدينا، ومنه يتضح اذا هلا رجعتم البيت النقاش الذي أثاره السيد الأستاذ في وجه أستاذه السيد الخوئي رحمه الله عليه، وأنه لا يرجع لي محصل، وأن الصحيح صح السيد الخوئي بيقول أنه لو امتنع حينئذ الشرط، امتنع الوفاء بالشرط ولو نتيجة الاضطرار والعجز، يبقى حينئذ يثبت له خيار تخلف الشرط في البيع، صح هذا الكلام، ولكن لا يقاس هذا الكلام على محضر مسلك السيد الخوئي في بحث الشروط، انه اذا امتنع عليه الشرط وعجز عنه بقاء واستمرار وكان قادرا عليه حدوثا، يعني لا شك ولا اشكال انه يوجب لمن كان شرط ذلك الشرط يوجد له ثبوت خيار في اذا تخلف الشرط وعدم وفائه الشرط ولو نتيجه العجز وعدم القدره فيها. بس هذا ليس من مقامه. ليه؟ لانه مقامنا ابتداء انيط الالتزام العقدي بشرط روح ذلك الشرط فاسد وباطل ولازم في البين، وجوده وعدمه سيان. فكان الالتزام العقدي التزاما مطلقا ولم يكن التزاما مقيدا بالتزام شرطي لم يتحقق ولو نتيجه العجز وطرو المانع مثلا في هذا. هذه النقطه التي نريد ان نشير لها، يعني فرق واضح بين ان يكون شرط صحيح استمرارا يقرأ العجز وبين ابتداء ان يكون مضمون وروح وحقيقه ذلك الشرط حينئذ باطل وفاسد حينئذ في الا انك عرفت انت ابتداء الا ان هذا الشرط ليس فاسد لانه ليس مخالفا للمقتضى العقد كما اسلفنا، لكن لو سلمنا فالنقاش الكبرى وهكذا حينئذ يكون. فالصحيح ان هذا الشرط ليس مخالفا لمقتضى العقد. ثانيا لو كان مخالفا لمقتضى العقد فساد الشرط والالتزام بالوفاء بالشرط لا يستوجب سريان هذا الفساد الالتزام العقدي، وانما يوجب اما ثبوت الخيار على نسق بعض المنقسمين الاستاذ، واما انه لا بيكون التزام العقد التزام مطلق وبالتالي اصلا ما فيش له حتى الخيار في البين كما هو الصحيح وسلكه جمله من اعلام منهم السيد الكوري رحمه الله. هذا حاصل النقاش الاول بالنسبه لي الشرح. إذا مش بعد الدرس خلي بس خلص المطلوب وبخلي التعليم. أما الوجه الثاني لفساد الشرط وهو أنه مع هذا النوع من التوجه والالتفات مثل هذا الشرط وحقيقة الشرط، لأن الشرط مش لقلقة إنشاء ولقلقة اعتبار وإنما له مضمون ومحتوى وحقيقة فيها. لا يمكن التوفيق بين حقيقة الشرط والالتفات الجدي إلى الشرط مع جدية الالتزام العقدي في العين. ليه؟ لأن جدية الالتزام العقدي تعني أن هذا صار حينئذ للمستأجر، ما أصاب المستأجر مثل ما بده بشكل هو أو إذا مات مثلا ورثته أو أي شيء، هذا مثلا هو حر فيها حينئذ على كل حال. وهذا الالتزام حينئذ هو العقدي. الالتزام الشرطي لا، عم بيقول ان غيره غير حينئذ الشخص المستاجر ليس له حق الانتفاع بالعين وليس له مباشره الاستفاده من تلك المنفعه حينئذ في العين. فبطلان الشرط او فقل عفوا مش بطلان الشرط كشرط، بطلان العقد في البيت يكون منشاه ليس حينئذ بطلان الشرط وانما عدم جديه الالتزام العقدي نتيجة هذا الشرط المخالف بروحه حينئذ مع هذا الالتزام العقدي. تفت الوجه الذي أثاره السيد البروجردي عم يقول أنه لا، في عندك التزامان عقدي وشرطي، الالتزام الشرطي مخالف مع الالتزام العقدي. هم مش هذا بدنا نقول، مش ما في مخالف في البيت، وبالتالي ما بدنا نحكم هون بفساد أو على فساد الشرط، وإنما نتكلم بنقطة أخرى وهو أن التوجه لحقيقة الشرط سوف لا يتأتى من المتعاقبين جدية القصد إلى المعاملة وإرادة الالتزام المعاملي من كلا الطرفين في المعاملة. هذه النقطة التي نريد أن نشير لها. في الوجه السابق كنا نعمد إلى فساد الشرط والبحث بأن فساد الشرط هل يسري إلى الالتزام العقدي فيفسده أو لا. هم مش إلى بدنا نقول، هم ما في عنا الشرط فاسد ولا مو فاسد، لكن مع التوجه والالتفات والقصد وجدية وإرادة الشرط جدا لا يتلائم ذلك ولا يتماشى ذلك مع القصد وجدية وإرادة المتعاقدين بالنسبة للالتزام العقدي في ليه؟ لأنه وقت الأني مثلا عبد أجل هذه خلص صارت إيه؟ إلي أنا بنتفع منا، غيري بنتفع منا، أنا بنتقل إلى الورثة، هذا مسألة شأن إلي شأن خاص بي واضح، هذا روح وحقيقة المعاملة، التوجه والالتفات وجدية المعاملة هو جدية بالنسبة لكل الآثار التي تترتب على المعاملة. فأنت حينما تأتي وتشترط ذلك الشرط الذي بموجبه تنفي تلك الآثار التي تترتب على تلك المعاملة، لا شك ولا إشكال أنه لا يتأتى منه ولا يتماشى مع الالتفات والتوجه إلى الشرط جدية قصد المتعاملين إلى مثل هذا العقد في البحث. هذا حاصل الإشكال الثاني في ذلك. والجواب عن هذا الإشكال الثاني يتضح من خلال التوجه إلى هذه المقولة، أنه في مثل المقام نشأ، ولا إشكال أنه ابتداء مستأجر مستأجر، يعني مش نلتفت إلى أنه هو لحمه، وبالتالي كل ما لديه من مال سوف ينتقل إلى الورثة في أمره، يعني بالتالي مش نلتفت إلى أنه يمكن هو، يعني مش عايش حالتي الحياة والموت، وأنه في حال حياته سوف يباشر تلك المنفعة فينتفع بها، وفي حال الموت لا، هذه المنفعة سوف تنتقل إلى مثلا الورثة في البنك. يعني بعبارة أخرى، حينما توجه إلى ذلك الشر والتفت إليه، واضح لا شك ولا إشكال أنه يتماشى ذلك مع قصد المتعاقدين، إرادة حينئذ الإرادة الجدية بالنسبة للمعاملة والالتزام العقدي. فينا نعبر بهذا التعبير؟ فينا نعبر بتعبير آخر، وحاصل هذا التعبير الآخر وهو أنه صح المعاملة إلى أثر. أنا وقت بصير مالك للمنفعة في لأن انتفع بها، في مثلا أوليدي انتفع بها، في أصدقائي انتفع بها، إذا مت مثلا تنتقل الورثة فينتفعون بها. هذه كلها آثار بالنسبة للمعاملة، وليس بالضرورة، وليس بالضرورة أن يجتمع القصد إلى المعاملة مع التوجه إلى الآثار التي تترتب على تلك المعاملة. يكفي القصد إلى المعاملة هو حصول النقل والانتقال. هل شو بيترتب عليها من آثار أنه إذا مات تلك المنفعة تنتقل إلى الورثة أو ما تنتقل إلى مطلب آخر حينئذ، ولا مدخلية له بقصد المتعاقدين وجدية المتعاقدين إلى إرادة هذا الالتزام العقدي والمبادلة المالية التي تحصل حينئذ فيما بين المؤجر والمستأجر في البيع. يعني بعبارة أخرى، وهذا اللي مر معكم إذا تتذكروا في بحث الشروط، مرة بيكون عندنا حينئذ مخالف مع مقتضى العقد، ومرة مخالف مع إطلاق العقد. هذا الذي ذكر من وجهين إنما فيه مخالفة الشرط مع إطلاق العقد. إطلاق العقد، إطلاق العقد إنه هو مثلا إذا مات بده ينتقل لورثة، يعني الأحكام والآثار التي تترتب على ذلك العقد لو حصل النقل والانتقال بموجب الإجارة في البنك. هذا كل الذي حينئذ نستفيده، وليس بالضرورة إذا كان هنالك قصد من المتعاقدين إلى روح المعاملة أن يتوجهوا إلى كل الآثار التي تترتب على تلك المعاملة. يعني أنا وقت اللي جيت بدي استأجر هذه المنفعة التي انتقلت لي والتي تنتقل إلى ورثتي إذا مت أنا، والتي 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 إلى آخره، واضح. ثم بيجي بالشرط مثل ذلك الشرط، لا ليس لا مثل التوجه والالتفات إلى الشرط شيء، ومسألة حينئذ التوجه إلى الآثار التي تترتب على تلك المعاملة والتي هي تلك المعاملة شيء آخر لا ربط لها بما نحن فيه. فالمنافات ربما تكون حاصلة بين الالتفات إلى الشرط والآثار التي تترتب على الإجارة، وليست المنافات بين حقيقة ذلك الشرط وبين روح المعاملة والالتزام العقدي في البيع. فبالتالي يمكن مع هذا الشرط والتوجه والالتفات إلى هذا الشرط يتماشى مع منه القصد والجدية إلى المعاملة في البيع. نعم يمكن لا يجتمع مع بعض الأثار التي ترتب على المعاملة. تجي بتقول له يا عمي هيدا إذا صار ملكة المنفعة وإنت مقطع بكرة هيدا بينتقل للورث، فكيف إلى الشرط بدك تلتزم فيه مع التوجه إلى مثل هذا الحكم؟ هذه تكون منافات مع الآثار وليست منافات مع حقيقة الإجارة، بل يتماشى منه القصد إلى المعاملة فيها. فالصحيح أنه في صورة الشرط أو في صورة القيد لا يكون هناك اضطراب بالنسبة للمعاملة. السيد المالكي في صورة الشرط واضحة عنده بلا أي إشكال، وما تعرض إلى أنه يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار في البيت. وأما في صورة التقييد حينئذ التزم به القبطان، وذلك جريا مع ما تقدم معه بأنه يستلزم المقام زواج واتفاق الموضوع ومصدر الإجارة، وبالتالي تكون هذه الإجارة حينئذ باطلة في البيت. هذا حاصل المطلب المربوط في المقام. بعدها يأتي إن شاء الله بكم، والحمد لله. Thank you.